انتهينا من النقطة الأولى في مقدمة الاستصحاب وهي التعريف. انتقل المصنف بعد ذلك إلى النقطة الثانية وهي أن الاستصحاب مسألة أصولية أو هو مسألة فقهية، قاعدة فقهية حالها حال قاعدة الفراغ مثلا، صالة الصحة، أيهما؟ المصنف رحمة الله عليه كما تقدم في يوم أمس ذكر أنه بناء على مختارنا في تعريف الاستصحاب أن الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، حكم شرعي بالبقاء، بقاء حكم مشكوك أو بقاء موضوع مشكوك. إذا اخترنا في تعريف الاستصحاب هذا التعريف هناك مجال للشك، هناك محل لتوهم كون الاستصحاب قاعدة فقهية، لأنه عندما نعرف الاستصحاب بأنه حكم شرعي بالبقاء راح يكون حال حال أصالة الصحة، قاعدة الفراغ، قاعدة الطهارة، أيضا حكم شرعي بالطهارة، حكم شرعي بالصحة عند الشك بعد الفراغ من العمل. هذا إذا اخترنا هذا المختار في تعريف الاستصحاب. أما إذا اخترنا في تعريف الاستصحاب هذا الذي ذكرناه بنحو الاحتمال، الاستصحاب يعني بناء العقلاء على البقاء عند الشك في البقاء بعد اليقين بالثبوت بأصل الثبوت، هذا البناء العقلائي إذا خليناه هو الأساس في تعريف الاستصحاب. واضح الاستصحاب مسألة أصولية، أصلاً محل لتوهم كون قاعدة فقهية ما يوجد، لأن ما إلى معنى أن يكون بناء العقلاء اللي هو الاستصحاب يكون قاعدة فقهية، أبداً أبداً، واضح قاعدة أصولية. كذلك إذا عرفنا الاستصحاب بأنه الظن، الظن بالبقاء الناشئ من اليقين أو الناتج من اليقين بأصل الثبوت، واضح راح يكون مسألة أصولية وليس قاعدة فقهية. هذا إذا اخترنا الاختيار الثاني في تعريف الاستصحاب. أما إذا اخترنا الخيار الأول في تعريف وهو المختار مالتنا الحكم بالبقاء، أكو احتمال لكونه تأتي هذه الشبهة، الاستصحاب قاعدة فقهية، لكن الصحيح أن الاستصحاب أيضا بناء على هذا هو قاعدة أصولية وليس قاعدة فقهية. ليش؟ المصنف الشيخ الآخوند رحمة الله عليه يثبت كون مسألة أصولية من خلال الضابطة. هل هناك ضابطة تفرقنا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أو ما يوجد؟ نعم، القاعدة هو يختار الآن راح تشوفون رحمه الله من خلال عبارته يفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية بهذا الفرق. يعتقد أن القاعدة الأصولية نتيجتها تعطينا فد نتيجة، هذا بحث أصولي يعطينا نتيجة، هاي النتيجة تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي، لكن مو بنحو مباشر، مو بنحو مباشر تقول لك هذا العمل حلال وذاك العمل حرام، هذا العمل صحيح ذاك العمل باطل، ثوبك هنا طاهر ثوبك هنا غير طاهر. لا، القاعدة الأصولية تعطينا نتيجة، هاي النتيجة ناخذها نطبقها في استنباط حكم شرعي، بينما القاعدة الفقهية النتيجة اللي تعطينا إياها القاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي فرعي. النتيجة التي تعطينا إياها القاعدة الأصولية ليست لها دخالة مباشرة بعمل المكلف، بينما النتيجة اللي تعطينا إياها القاعدة الفقهية لها دخالة مباشرة بعمل المكلف. شوف قاعدة الفراغ تقول لك إذا شكيت أنت خلصت من صلاتك، شكيت أنك جئت بالركوع في الركعة الثانية أو لا، جئت بالتشهد في الركعة الثانية أو ما جئت بالتشهد، قاعدة الفراغ ماذا تقول لك؟ أنت قد جئت ابني على صحة عملك، وأنك جئت بالركوع، جئت بالتشهد. هذه النتيجة أخذناها من قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ إذن عليكم السلام، النتيجة مالتها مباشرة حكم شرعي فرعي. مباشرة تقول لي هذا عملك صحيح، ذاك عملك فاسد. مباشرة عملك هنا تام، عملك هنا غير تام. مباشرة قاعدة فقهية. بينما القاعدة الأصولية لا، النتيجة ما إلها علاقة مباشرة بالعمل، وإنما هاي النتيجة ناخذها ندخلها في عملية استنباط من خلالها نستخرج الحكم الشرعي الفرعي. هاي الضابطة طبقها على الاستصحاب، والاستصحاب بنفسه ليس حكما شرعيا فرعيا بنفسه، وإنما هذا ناخذ ندخله في عملية استنباط حكم شرعي فرعي. فإذا بحثنا الاستصحاب ووجدنا أنه الاستصحاب حجة، حينئذ هاي النتيجة ناخذها ندخلها في حكم، في عملية استنباط حكم وجوب الصلاة، وجوب صلاة الجمعة. احنا مو مباشرة من قاعدة الاستصحاب راح ننتج وجوب صلاة الجمعة، جواز الحكم الكذائي، وجواز وطئ المرأة أو حرمة وطئها، لا لا، وإنما هذه نتائج ندخل نتيجة الاستصحاب في عملية استنباطية عود نطلع هذه النتائج. إذن الاستصحاب قاعدة أصولية وليس قاعدة فقهية. يقول المصنف أنا عندي شاهد أصلا على أن الاستصحاب قاعدة أصولية، والشاهد هو أنك تارى في بعض الأحيان تدخل الاستصحاب حتى تثبت بقاء حجية من الحجج، تثبت من خلال الاستصحاب حجية من الحجج، والحجية هي قاعدة أصولية واضحة، قاعدة أصولية، الحجية قاعدة أصولية. والاستصحاب أنت استفدت منه لإبقاء عندما تشك في الحجية بعد أصل ثبوتها، أو تنفي الحجية بعد العلم بعدم وجودها، تنفي الحجية ببركة الاستصحاب. واضح الاستصحاب هنا لم تستخدمه أنت في عمل المكلف، في تحديد حكم عمل المكلف مباشرة أبدا، أنت جبت هاي النتيجة دخلتها في بحث الحجية. الحجية ليس عمل مباشر للمكلف. نعم، عد بالواسطة يتحدث عن عمل المكلف. إذن الاستصحاب قاعدة أصولية وليس قاعدة فقهية. هذا البحث يفيدنا أولا أن الاستصحاب قاعدة أصولية وليست فقهية، بحث منهج. ثانيا من خلال هذا البحث راح نعرف الضابطة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية عند المصنف رحمة الله تعالى عليه، لأن الضوابط متعددة مختلفة مذكورة أكثر من ضابط لتحديد كون القاعدة فقهية أو ليست فقهية. من خلال بحث المصنف نعرف رأيه في المقام. هذه النقطة الثانية. قال قدس سره. إذن النقطة الثانية أصولية هذه المسألة وهي الاستصحاب. ثم لا يخفى أن البحث في حجية، في حجيته، حجية الاستصحاب، هذا البحث مسألة أصولية، حيث يبحث فيها في هذه المسألة لتمهيد، يعني عن تمهيد. هذه ضابطة المسألة الأصولية اللي ذكرها في تعريف علم الأصول. يبحث فيها في هذه المسألة عن تمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية عليكم السلام. إذن هاي المسألة راح نخرج من خلالها بنتيجة، هاي النتيجة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية لتمهيد قاعدة ونتيجة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية. فإذن الاستصحاب مسألتنا من هذا القبيل، نتيجته، نتيجة الاستصحاب هي قاعدة ونتيجة تقع في طريق استنباط وجوب الجمعة، حرمة وطئ الزوجة، قبل الاغتسال وبعد الانتهاء من الحيض. الاستصحاب يدخل في إثبات طهارة فلانية، يدخل في إثبات بطلان فلاني، جواز فلاني، وهاي أحكام فرعية. فإذا الاستصحاب إذا دخل في العمل، في أحكام العمل، دخل غير مباشرة. وليس مفادها، مفاد قاعدة الاستصحاب، حكم حكم العمل بلا واسطة، وليس مفادها، مفاد قاعدة الاستصحاب، حكم العمل بالمباشرة وبلا واسطة، ليس ناظرا بحث الاستصحاب إلى عمل المكلف بصورة مباشرة حتى تكون قاعدة فقهية. وإن كان ينتهي إليه، وإن كان مفاد قاعدة الاستصحاب ينتهي إلى حكم العمل لكن بصورة غير مباشرة بالواسطة، إذن هو ليس قاعدة فقهية. كيف يقول المصنف أنا عندي شاهد؟ كيف ينظر الاستصحاب إلى حكم العمل بصورة مباشرة وبلا واسطة؟ وربما هذا شاهد على أن الاستصحاب مسألة أصولية وليس قاعدة فقهية. كيف يكون الاستصحاب ناظرا إلى حكم العمل بلا واسطة وبصورة مباشرة، مع أنه ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا؟ مثال في الحجية، مثلا ندخل الاستصحاب لإثبات حجية أو لنفي حجية، أصلا هنا ما إلى علاقة بحكم فرعي، حكم شرعي فرعي أبدا. الاستصحاب راح ندخله في استنباط حكم أصولي. إذن الاستصحاب أصلا قاعدة أصولية وليس قاعدة فقهية. هذا لو كان الاستصحاب عبارة عن ما ذكرنا، الحكم بالبقاء بناء على مختارنا في التعريف. خب أكو بحث، أكو شبهة أنه قاعدة فقهية لكن النتيجة قاعدة أصولية. وأما لو كان الاستصحاب عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته، إذا عرفنا الاستصحاب بالبناء العقلائي، أو عرفنا الاستصحاب بالظن به أو الظن به بالبقاء أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته، عرفنا الاستصحاب بأنه نفس الظن بالبقاء الناشئ هذا الظن من ملاحظة ثبوت ما علمنا سابقا بوجوده، الحكم المشكوك أو الموضوع المشكوك اللي كنا نقطع بثبوته سابقا، فلا إشكال في كونه مسألة أصولي. أصلا ماكو احتمال كون قاعدة فقهية مباشرة، نسلم بكونه مسألة أصولية. بعض أصوليين عندما يسألون هذا السؤال، الاستصحاب قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، هكذا يقولون إذا كان الاستصحاب داخل في معالجة شبهة موضوعية، ثوب هذا طاهر لو نجس، أقول خب كان طاهر، الآن أشك في ارتفاع هاي الطهارة بسبب احتمال سقوط قطرة نجاسة عليه، فأستصحب طهارته السابقة. هاي شبهة موضوعية. كل استصحاب يدخل في تعيين الحكم الشرعي في موارد الشبهة الموضوعية، هذا مو قاعدة أصولية، هذه قاعدة فقهية، هاي مسألة فقهية، أو قل قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، لأنه مدى يحدد لي يعني نتيجة تدخل في استنباط. بالعكس، مباشرة هو مباشرة دي يروح إلى موقف المكلف وحكم المكلف. أما إذا كان الاستصحاب داخل في شبهة حكمية، يحدد أصلا حكم صلاة الجمعة ما هو، هل هو الوجوب أو هو عدم الوجوب، أو هو الحرمة واستحباب، أيهما، أي هذه الأحكام، ندخل الاستصحاب حتى نثبت الوجوب، حتى نثبت الوجوب. هذا استصحاب داخل في شبهة، يريد أن يعالج شبهة حكمية. الاستصحاب الداخل في معالجة الشبهات الحكمية هو قاعدة أصولية، لأنه يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية الكلية. مثل هاي سيد الخوئي هكذا يقول استصحاب الداخل في الشبهة الموضوعية هو مسألة فقهية، لكن الداخل في الشبهات الحكمية هو مسألة أصولية بنحو عام. خب هاي النقطة الثانية. أكو نقطة ثالثة المصنف أهملها، وهو أن الاستصحاب من الأمارات أو من الأصول العملية. المشهور هو من الأصول العملية الذي انتهى إليه البحث في الأعصار المتأخرة، لا سيما بعد دخول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إلى ساحة البحث والتحقيق. صار من المسلم أن الاستصحاب أصل عملي طبعا، وعلم الأصول تأثر جدا بعد دخول المحقق البهبهاني إلى ساحة البحث والتحقيق. وواحدة من بركات مدرسة المحقق البهبهاني هو الشيخ الأنصاري الذي أعطى وجهة واضحة لعلم الأصول في النجف. فصار الاستصحاب أصل. السيد الشهيد رحمه الله يعتبر أن تقسيم القواعد والأبحاث الأصولية إلى أمارات وإلى أصول عملية، ووجود هذه الظاهرة ظاهرة الأصول العملية، تعتبر ميزة أساسية لأصول الفقه الشيعي. لأن أصول الفقه في سائر المدارس ما بها هذا الوضوح، أنه أولا نأتي إلى باب اسم الأمارات، وإذا يئسنا من تحصيل وتحديد الحكم الشرعي ببركة القطع أو ببركة الأمارة، ننتقل حينئذ إلى شيء اسم الأصل العملي. ما ننتقل للأصل العملي إلا بعد اليأس عن باب القطع وباب الظنون المعتبرة، وإلا لا ننتقل إلى أصل العمل. بينما المدارس الأخرى دائما تريد أن تعالج المشاكل في دائرة تحديد الأحكام الشرعية الواقعية مباشرة تريد أن تحدد الأحكام الشرعية الواقعية. فإذا قرآن عندي جيد، إذا ما عندي قرآن سنة، إذا ما عندي سنة حينئذ أروح للقياس وأمثال القياس، استحسانات وقياس ومصالح مرسلة. إحنا لا، هاي المرحلة الأولى مرحلة معينة، إذا يئسنا منها ننتقل إلى مرحلة أخرى هي أساسا لتعالج مشكلة يأسك عن الأحكام الشرعية الواقعية، عود نسميها مرحلة الأصول العملية. كان الاستصحاب بالبداية يدخل في ضمن الأدلة العقلية، لكن بعد ذلك استقر الرأي الأصولي الشيعي على أن الاستصحاب من الأصول العملي. كان دليل عقلي صار أصل عملي. ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه لديه رأي آخر في الاستصحاب، فإنه يعتبر الاستصحاب من الأمارات. كذلك السيد الفيروز آبادي صاحب العناية، ده تحقيقات لطيفة أنيقة، أيضا يعتقد أن الاستصحاب من الأمارات. أمارة حجية خبر الثقة، أصلا خبر الثقة أمارة، وإحنا في علم الأصول نبحث عن حجيته. كذلك الاستصحاب أمارة، وإحنا في علم الأصول نبحث عن حجيته. طبعا وهنا راح يترتب بحث. الأمارات من أهم ميزاتها أن مثبتاتها حجة. أهم ميزة بالأمارة أن مثبتاتها حجة، هذا واحد. اثنين، الأمارة تتقدم على الأصل العملي. زين هنا أولا تلتزم يا سيدنا الخوئي بأن مثبتات الاستصحاب حجة أو لا، هذا واحد. هذا سؤال يتوجه للسيد الخوئي. سيد الخوئي يقول لا. زين عند التعارض كيف؟ قال بلي أنا أقدم سائر الأمارات على الأصول، فيعالج على الاستصحاب عفوا. لأن بعض الأمارات هم تتقدم على بعض. زين الخوئي ملتفت إلى النتائج اللي تترتب والنتيجة، لكنه يصل في نهاية المطاف مهم هذا، لأن كله يعالجها هو رحمه الله. إذن المشهور أن الاستصحاب أصل عملي، وإن خالف في ذلك السيد الخوئي رحمه الله وبعضه. هذا البحث المصنف لم يدخل فيه، انتقل إلى بحث ثالث قبل البحث عن حجية الاستصحاب، وهو أركان الاستصحاب. اللي راح نخرج به كنتيجة في باب أركان الاستصحاب هو أن أركان الاستصحاب، الأركان الأساسية للاستصحاب ركنان، ويتفرع منهما ركن ثالث. من خلال التعريف راح نأخذ ركنين، وببركة هذين الركنين نصل إلى الركن الثالث. الركن الأول والثاني هما اليقين بالحدوث والشك في البقاء، لأنه عندما عرفنا الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه، الشك في البقاء أصلا واضح في التعريف، إبقاء ما كان. عندما يعرفه الشيخ الأنصاري بإبقاء ما كان، يعني أنت كان عندك شيء ثابت الآن تشك في بقاء، واضح من تعريف الشيخ أيضا وجود الشك في البقاء. خب، الشك في البقاء لازمه وجود جزم بأصل الثبوت. إذن من خلال وجود الشك أصلا واضح، والشك من خلاله نعرف أصل اليقين بالحدوث، فإذا نحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق. هذان ركنان أساسيان في الاستصحاب موجودان في التعريف، ومن خلالهما سوف نستنبط ركنا ثالثا في الاستصحاب، وهو ركن مهم، ركن مهم. من مع عدم وجوده معناه الركنين السابقين مختلات. ما هو هذا الركن الثالث؟ اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك. القضية المتيقنة قضية لها موضوع ومحمول، ونحن نجزم بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع. القضية المشكوكة لازم أيضا يكون موضوعها نفس موضوع القضية المتيقنة، ومحمولها نفس محمول القضية المتيقنة. غاية الأمر نشك في ثبوت المحمول للموضوع. مثلا عدالة زيد، عدالة زيد، زيد عادل، الموضوع هو زيد والمحمول عدالته. هذا كنت أنا أمس على يقين به، على يقين به، لكن صدر شيء منه، صدرت فد كلمة منه، أنا سمعته يتلفظ بهذه الكلمة مع صديق أو مع ابن أو مع زوجة، شكيت في بقاء عدالته بسبب هذه الكلمة. فد شيء دخل في الأثناء يخليني أشك ببقاء عدالته. القضية المتيقنة هي زيد عادل، وكان زمنها يوم أمس. القضية المشكوكة أيضا زيد عادل، زمنها اليوم بسبب كلمة صدرت منه. القضيتان متحدتان موضوعا ومحمولا، لكن فرق الثانية الأولى عن الثانية الأولى كنت أجزم بثبوت النسبة، الثانية أشك ببقاء هذه النسبة بثبوتها. هنا القضية متحدة. إذا اتحدت القضيتان كان الركن الأول والثاني متوفر، الركن الأول والثاني متوفر، لأن أنا عندي معنى يقين بالثبوت بالحدوث، الآن أشك في البقاء. بينما إذا لم تتحد القضيتان موضوعا أو محمولا، الموضوع هو زيد والمحمول هو في المسألة الأولى، الموضوع هو زيد في المسألة الأولى، لكن في القضية المتيقنة يعني، لكن الموضوع في القضية المشكوكة هو عمرو. أنا كنت أمس قاطع من بعدالة زيد، اليوم أنا شاك بعدالة عمرو. اختلفت القضيتان موضوعا، لم تتحد. إذن أنا ما عندي شك فيما كنت على يقين بأصل حدوثه، أنا عندي شك بشيء آخر غير اللي كنت أمس على يقين به. خب، هذا واحد. تارة لا، المحمول مختلف. المحمول قد يكون هو الوجوب في القضية المتيقنة، لكن المشكوك في القضية الثانية المشكوكة، لكن المحمول في القضية الثانية المشكوكة هو الاستحباب. فأنا على يقين بمحمول وعلى شك بمحمول آخر. أيضا الأركان مختلة هنا في المقام الركن الأول، لأنني على شك بشيء آخر غير الشيء الذي كنت على يقين بأصل حدوثه في يوم أمس. وبالتالي إذا لم تتحد القضيتان المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا، راح يختل أصل الركن الأول والثاني، وبالتالي من خلال هذين الركنين راح نستنبط ركنا جديدا ثالثا. هذا أصل وجود الأركان الثلاثة. من هنا يبدأ المصنف بحث تطبيقي في الركن الثالث، لأن الركن الثالث عادة ما يكون محصلا موجودا في الشبهات الموضوعية إذا كان الشك في موضوع من الموضوعات الخارجية. عادة مثل عدالة زيد، إذا شكيت بعدالة زيد عادة الركن الثالث موجود، لأنه القضية المتيقنة هي عدالة زيد والقضية المشكوكة أيضا هي عدالة زيد. عادة الموضوع هو الموضوع، ما كنت على يقين به أنا الآن على شك ببقائه. هذا في باب الموضوعات الخارجية. في باب الموضوعات الخارجية قد مرات هم الموضوع قد يختلف. المي اللي يكون معتصم هو كر، إيش قد الكر على الاختلاف؟ 27 شبر أو 42 شبر. طب أنا إذا كان عندي مقدار من المي أدري به هذا 50 شبر، حجمه 50 شبر. طب حينئذ إجا فد واحد أخذ فد مقدار من عنده، مقدار هم كبير. هذا المقدار اللي أخذ من عنده احتمال هذا مثل 10 أشبر. هنا الموضوع شوية راح يختل، يخلينا في شبهة أن هذا الماء كر، هذا الماء راح يختل عندي. لا، هذا الماء بعد ذهاب خمسة مثلا أشك في كونه ما زال كرا أو لا. الموضوع هم اختلف، أكو شبهة في بقاء نفس الموضوع. أحيانا الموضوع الخارجي أصلا يختلف. هنا في هذه الحالة إذا اختلف الموضوع الخارجي الاستصحاب ما يجري لعدم الاتحاد بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة. لكن في الجملة يمكن القول أنه الشك في باب الموضوعات الخارجية أمر واضح. الموضوع نفس الموضوع والمحمول نفس المحمول. لكن في باب الأحكام الشرعية قد يقال أصلا القضية المشكوكة مختلفة موضوعا مع القضية المتيقنة دائما في باب الأحكام الشرعية. وهنا يأتي تفصيلان، أحدهما ذكره الإخباريون والآخر، التفصيل الآخر ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. وأساس هذين التفصيلين في الحقيقة يعود إلى اختلال الركن الثالث. بسبب هذا الركن الثالث، بسببه الإخباريون قالوا بأن الاستصحاب ليس حجة في باب الأحكام الشرعية، وإن كان حجة في باب الموضوعات الخارجية. بينما الشيخ الأنصاري قال الاستصحاب حجة فقط في الأحكام التي ثبتت بالنقل والأدلة السمعية النقلية، وليس بحجة في باب الأحكام التي ثبتت بالدليل العقلي. أساس هذين التفصيلين هو هذا الركن الثالث واختلاله. هذا يحتاج إلى بيان، والمصنف سوف يرد على هذا التفصيل، على هذين التفصيلين. قال وكيف كان إذن النقطة الثالثة أركان الاستصحاب. وكيف كان هذا الاستصحاب أصولي فقهي مو مهم. كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه يعني الاستصحاب اعتبار أمرين في مورده، في مورد الاستصحاب. أولا يعني كل مورد تريد أن تجري الاستصحاب فيه لابد من توفر هذين الركنين، أولا القطع بثبوت شيء، ثانيا الشك في في بقائه، ولا يكاد، رح يدخل الركن الثالث، ولا يكاد يكون الشك في البقاء، يعني لا يكون الشك شكا في البقاء، في بقاء ما كنا على يقين بأصل حدوثه، إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة، مع اتحاد القضيتين بحسب الموضوع والمحمول، متحدتان موضوعا ومحمولا، وإلا إذا اختلفت أحدهما مع الأخرى موضوعا أو محمولا حينئذ لا يتوفر الركنان السابقان أو أحدهما. وهذا يعني الاتحاد بين القضيتين، اتحاد القضيتين أو تواجد هذا الشرط الثالث، مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة. الموضوع واضح وجوده، واضح وجوده عند الشك في الموضوعات الخارجية، هناك اتحاد كما في مورد في مثال عدالة زيد، وإن كان في بعض موارد وأمثلة الموضوعات الخارجية أيضا انشك في الموضوع، فكما في مثال الميل اللي أخذنا منه كثير، هذا مما لا غبار عليه. إذن الركن الثالث موجود في الموضوعات الخارجية في الجملة، وأما الأحكام الشرعية هنا نقل يناقش في تحقق الركن الثالث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.